أكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس أنعم الله علينا به ومن به سبحانه لدراسة أعظم أمر أمر الله به عباده، فسيثيب حينئذ المتفقهين فيه إثابة، أيما إثابة؟ فوق إثابة تعلمهم لفروع الشريعة، إنه أصل الأصول التوحيد، الذي أعظم ما دعا إليه النبي الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله والرسل من قبله. وهذا الباب الذي سنقرأه اليوم هو آخر تبويبات وأبواب هذا الكتاب المبارك، ثم بعد ختم هذا الكتاب ننتقل إلى دراسة كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد أيضا محمد بن عبد الوهاب. فإذا كان هذا الكتاب عقيدة ففضل الإسلام منهج، إذ أن الفرق بينهما كما قال شيخنا فقيه الزمان الوالد صاحب السماحة صالح الفوزان، قال لي مرة في مجلس سألته فيه ما الفرق بين المنهج والعقيدة، فقال العقيدة تتعلق بالقلب وتصديقه، فما يعقد عليه الرجل قلبه من خير وشر تسمى عقيدة، أما المنهج هو العمل. منهج الإخوان في الجهاد وفي الإنكار على ولي الأمر بدعي، أي عملهم من تعاطي إعلان النصح، إثارة الناس، الجهاد في وقت الضعف بلا شروط إلى آخره، منهج بدعي. عقيدة الخوارج بأن صاحب الكبيرة كافر، عقيدة فاسدة، هكذا الفرق بينهما. فنكون اليوم قد درسنا آخر كتاب من أو آخر تبويب من تبويبات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب، ثم قدرت لكم أربع مجالس بعدها لمذاكرة الكتاب لشهر أو يزيد، بطرح الأسئلة عليكم في كل مجلس من أول الكتاب إلى آخره، ثم نجري اختبارا مكونا من 100 سؤال، كل سؤال عليه درجة واحدة، يشمل الكتاب كله. وليس على هذه الأسئلة الجوائز. الجائزة الأولى في نفسك العظيم أن الله أكرمك إذا استطعت أن تحل معظم هذه الأسئلة بفهم لهذا الكتاب والحمد لله. فليس هناك ثم جائزة، ولم يكن النبي يجعل جائزة للعلم، جائزة العلم نعم هي العمل به والتوفيق للعمل به، لا إلى اكتناز أموال واكتناز أعيان أو جاه. العلم لله، قال الإمام مالك: ما طلبت العلم لجائزة أو لشيء. قال: ما طلبت العلم، يقول الإمام مالك: ما طلبت العلم إلا لي أنجو يعني من النار، إلا لي لنفسي، ما طلبته لجاه أو سلطان أو مال. فنسأله أن يعيننا على الإخلاص وعلى مرضاته وعلى العمل بكل ما سمعنا في هذا الكتاب، وأن نموت عليه مخلصين له الدين. فهذه أحسن خاتمة تموت عليها، أن يتيسر لك العمل بمثل هذا الكتاب في توحيد الإلهية والتخلص من الشرك، كما هي نصيحة الرب لعباده، فقال: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حافظوا على إسلامكم. ولا يستطيع العبد الموحد أن يحافظ على إسلامه بمثل طلب علم وفقه هذا الكتاب مثله، وكالعقيدة الواسطية وكفضل الإسلام ونحوها من الكتب العظيمة في باب الاعتقاد والمنهج. أما العقيدة الواسطية فغدا نبدأها في مسجد خديجة بغلف إن شاء الله بعد المغرب، ويضاف معه كذلك كتاب سنن الدارمي رحمة الله عليه. فنسأله أن يعيننا على الإخلاص وطلب العلم للخلاص من عذاب رب الناس سبحانه وتعالى عما يصفون وعما يشركون. لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. اقرأ. نعم، باب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. آمين. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
ختم الإمام المجدد الذي أكرم الله الناس ورحمهم بمثل مصنفه ومن عليهم به إذ وفقه لذلك سبحانه، ختمه بهذا الباب الذي فيه برهان وبيان عظمة الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا من بديع تصنيفه، إذ أنه افتتح تبويباته بكتاب التوحيد والذي فيه أدلة وبيان سبب وجوب التوحيد من أدلة، وحقيقة التوحيد، وأنه إثبات ونفي، ومعنى لا إله إلا الله. ثم ختمه ببيان سبب الانفلات عن قيد التوحيد ووقوع ابن آدم في الإشراك برب العبيد سبحانه، ألا وهو أنهم لم يعظموا الله حق عظمته، ولم يقدروه حق قدره، فأشركوا مع آلهة لم ينزل الله بها سلطانا، فدعوهم وذبحوا لهم ونذروا. ولو أنهم عظموه حق عظمته وقدروا حق قدره لأفردوه بالعبادة، ولما أشركوا معه إلها آخر، إذ أن له صفات الكمال والجمال والجلال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان. سبحانه حي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والإنس والجن يموتون وهو حي لا يموت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والسماوات مطويات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فهذا هو سبب الشرك به لا إله إلا هو، ممن أشرك فدعا غيره، ذبح لغيره. أن تجعل كما عرف النبي الشرك أن تجعل لله ندا وخلقك، مع كونه متفرد بالعظمة التي لا تشبه عظمته أحد. فأحب ممن شرح هذا الكتاب أو من يعلق يقول فيه، في هذا الآية بيان عظمة الله. أحب إضافة هنا، نعم عظمة الله، لكن كأي عظمة؟ العظمة الموجبة لاستحقاقه للإلهية بأن لا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له، تعظيم مبني على اعتقاد كمال صفاته. لأنك لو وصفت الرب أنه عظيم عند التفصيل، لأن أي عظمة لربما اشترك في النفس ما اشترك، فلا بد من نفي وإثبات في التوحيد. ولذلك لما جاءوا إلى الشرك الأصغر بالحلف بغير الله كالحلف بالنبي وقولهم والنبي، فقالوا أن هذا قد يكون شركا أكبر مخرج من الله، إذا اعتقد أن عظمة النبي كعظمة الله. كيف نعرف أن فلان صار يعظم النبي كعظمة الله وحلف حينئذ فقال والنبي، فأشرك شرك أكبر بمجرد حلف واحد قالوا في حياته ما تاب منها، قال والنبي، حال كوني أعتقد أن عظمة النبي كعظمة الله. كيف نعرف أنه أصبح يعظم النبي كعظمة الله؟
إذا أعطاه صفة
لا تليق إلا بالله كعلم الغيب. اعتقد في نفس النبي يعلم الغيب فعظمه لدرجة أنه قال والنبي، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولذلك لما قال وما عظموا وما قدر الله حق قدره، يعني المشركين ما عظموا الله حق تعظيمه اللائق به، وهو أن يعتقد فيه كمال الربوبية وكمال الصفات تلكم الإلهية، فأوجب لهم الذل والخضوع له بالتعبد له وحده لا شريك له. فهذا إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، ذكر عظمة رب العبيد الموجبة لاستحقاقه للتوحيد ونفي الشرك عنه، نفي الشرك عنه، لا إله إلا هو. فحينئذ تقودك هذه الآية وهي إمامك لتستكمل التوحيد لله فتفرده بالعبادة، أن تدرس صفات الله وربوبياته وخلقه ورزقه وملكه وما استطعت من صفاته. كلما فعلت زاد يقينك بعظمته سبحانه وتعالى، وحققت التوحيد كلما زدت يقينا بشيء من تلك الصفات التي وصف بها نفسه رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى والربوبيات والأفعال. والدليل على أن المقصود بذكر عظمة الله هنا تفرده بالعظمة التي لا يساوي في أحد مما يستحق الإلهية، أنه قال: وما قدر الله حق قدره. والذي يوجب أن نقدر الله حق قدره فنوحده ولا نشرك به شيء، من ذلك أن الأرض جميعا تشمل البحار والجبال والأنهار والبحار كل من عليها ستكون قبضته، ومن كان هذا حاله نعم أن تكون هنا الواو والأرض للاستئناف لبيان عظمة الله عموما، وليس تكون الواو للحال أي ما قدر الله حق قدره في هذه الحال، بل لأنه متصف بهذا يجب أن يقدروه حق قدره في كل حال، وهذا الثاني هو الأقرب، فيوحدوه في الرخاء والشدة وفي كل حال، لأن هذه صفته وعظمته. فلما قال والأرض جميعا قبضته، ولا يمكن ولم يشارك أحد في قبض الأرض وإعانته على ذلك يوم القيامة، وأن تكون السماوات مطويات بيمينه فمحتاج، وهو الغني الحميد غني عن معين له في ذلك كله، إذن يستحق تفرد بالعظمة التي لا يسامتها مخلوق ولا إنسان. فعلى إثر ذلك يوحد الرحيم الرحمن بالإلهية والعبودية، فلا يعبد غيره ولا يدعى غيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره ولا يخاف من غيره كخوفه منه، أو يحب أحد كحبه له، أو يرجو أحد كرجائه له، أو يتوكل على غيره، أو يعتقد أن غيره يملك استقلالا أو يضر وينفع استقلالا، سبحانه عما يصفون وعما يشركون. واضح؟ فما أحسن ختامه حينئذ بهذه الآية، إذ أنها تلقي في القلب، والشيخ يودعك عند آخر هذا التبويب ملازمة التوحيد، إذ سكن في قلبك عظمة رب العبيد، لأن الأرض هذه الذي يتنافس في أمتار من قطع من أراضيها الناس ليملكوها، يصنعوا عليها البنيان والعمائر ويمشوا عليها للتمتع، كلها قبضته. إذا سكن تعظيمه في قلبك ورددت ذلك وتذكر هذه الآية التي ختمت بها كتاب التوحيد، وأن الله منفرد متفرد بذلك، لازم قلبك التوحيد حتى تلقى رب العبيد. فجزاه الله خير على هذا الفقه والعلم العظيم الدقيق، إذ ختم كتابه بهذه الآية من تعظيم الله سبحانه وتعالى. الفرق بين علماء التوحيد عند بيان عظمة رب العبيد والقصاص الذين لا علم عندهم بالتوحيد. القاص يكثر من ذكر هذه الآية، والقصاص هم من يكثر القصص دون بيان الاعتقاد والعلم والحق والتحقيق في مسائل العلم وأبوابه. فإذا جاءوا إلى الآيات فسروها على غير وجه ولم يعرفوا المطلوب فيها والأولى في تفسيرها. فمن أمثلة القصاص جماعة تبليغ الأحباب، فسروا قول الله تعالى فسيحوا أربعة أشهر أي أخرجوا في سبيل الله دعاة أربعة أشهر، وهو باتفاق العلماء في العهد الذي ليس له مدة بين الكفار والمسلمين أن يسيحوا ويمهلوا أربعة أشهر، فمن كان عنده عهد تسعة أشهر فمدته إلى انتهاء عهده. فحرفوا الآية فجعلوها في الخروج في سبيل الله، نسأل الله العافية، ليتفق مع اعتقاد قال ابن تيمية وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، فذلك يخطئون خطأ فاحشا عظيما. إذن ليس مقصودهم معاني كلام الله، إنما الاستدلال لبدعهم، فذلك يحصل منهم هذا الشطط والتحريف والضلال المبين. فلا يستدل من لم يعرف حقيقة هذه الآية إلا على المعاصي العملية، فلان يشرب الخمر، فلان يفعل كذا، وما قدر الله حق قدره. نعم هذه أحد المعاني لأن حقوق التوحيد. قال بشر الحافي لو أن العباد عظموا الله حق عظمته لما عصوه، صحيح، لكن ينبغي أن يكون الشرح الأول أو المعنى الأول اللي يذكرونه في هذه الآية ما هو؟ استحقاق الله ليش؟ للتوحيد. فلو أن الإنسان ترى كل فاحشة وكل معصية كما يفعل صالحي، يعني صالحي المشركين إن صح التعبير، تجد من صلاح المشركين في هذا العصر من يحج في البيت الحرام كل عام، يحافظ على الصف الأول، يصوم الاثنين والخميس، يحفظ أوراد القرآن إلى آخره، هو ربما حافظ القرآن لكنه عند الموسم إذا جاء موسم عيد للأضرحة كالبدوي والحسين ذهب يذبح لغير الله ويدعو غير الله، فهل يفيد تركه أمر تركه الفواحش؟ يقول له تعال ازني، يقول لا ازني حرام. طيب أشركت أنت، إذن ما تستفيد من تركك الزنا، لا تؤجر على تركه. قال الله تعالى في كتابه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعلمون. قالت عائشة أفضل عبادات ترك المنكرات، فترك الزنا وترك شرب الخمر وترك الربا من أقرب القربات إلى الله، وهي التقرب إلى الله بترك المعاصي والكبائر، هذه عبادة أنك استحضرت عظمة الله وتركتها. لكن أولى ما ينبغي أن تعظم الله به أو يكون نتاج تعظيمك لله أن توحده ولا تشرك به شيئا، هذا أول معنى في هذه الآية، أنه بما أنه يستحق التفرد في التعظيم لكمال صفاته فهو يستحق وحده التوحيد فلا شريك له في عبادته. نعم، قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، إذن مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد بيان عظمة الله الموجبة لإفراده بالعبادة وبيان سبب الإشراك به، ألا وهو أنهم لم يعظموه مع كونه هذه صفته، أن الأرض جميعا قبضته متفرد بذلك يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم، سبحانه وتعالى، وجه هذا الدليل الثاني في الآية، أنه نزه نفسه في آخر الآية فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، فهذا تنزيه له من كل نقص وعيب، فمن النقص أن يجعل له ند يدعى من دونه وتعالى، أي ترفع عما يشركون عن كل شرك يشركونه به سبحانه وتعالى. إذن هذا يسمى في علم في علوم القرآن علم المناسبات، ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون يدل أن المعنى الأول للآية إثبات توحيد الله وبيان سبب الإشراك به أنهم لم يقدروه حق قدره، ولذلك ختم الآية بقوله سبحانه نزهوا، فكان ينبغي أن ينزه الله عما يشركون، في حين من كان هذا حاله وهذه صفته وعظمته الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويه بيمينه فيجب أن يوحد فلا يشرك به شيء وأن ينزه، فقال سبحانه فيترفع حينئذ عن الشريك سبحانه وتعالى لا إله إلا هو عما يشركون، عن كل شرك يشركون به من ذبح ونذر كان جعلوا الخالق مثل المخلوق أو العكس. طيب، ثم ذكر الدليل الثاني على عظمة الله الذي يستحق بها إيش؟ إثبات الإلهية له ونفي الإشراك، ولا فرق في الاستدلال بين الكتاب والسنة كما روى ذلك مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحظ. فلا يجوز التفريق بينهم، فمن فعل ولم يفرق وعمل بهما فسيصل إلى الحوض النبي ما دام أنه ما ابتدع كبدعة القول بأن الحجة في القرآن والسنة لا حجة فيها، فإنه لن يصل فيشرب من حوض النبي. وروى أبو داود في سننه بإسناده إلى المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه وما حرمناه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السبع وعن لقطة المعاهد وعن الحمر الأهلية، ومن نزل بأرض قوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. فلا فرق في الإسلام كتاب السنة، وأحسن ما فسر به القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أفضل الصلاة والسلام كهذا الحديث الذي هو سبب لوجوب توحيد الله من أسباب ذلك وأدلته وترك الإشراك به. اقرأه.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه.
هذا الحديث شاهد منه الترجمة إثبات عظمة الله، العظمة التي يستحق بها التوحيد، وبيان شرك من أشرك، سبب شرك من أشرك برب العبيد، وهو ترك تعظيم الله العظمة التي يستحقها والتي تفرد بها سبحانه. إذ أن النبي أقر الحبر على ما يدل على عظمة الله من كونه سبحانه أنه يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع في رواية، ثم يهزهن، هذا يدل على قوته، لا إله إلا هو، يقول أنا الملك، فمن الآن يملك ملكا مستقلا غيري؟ فإذا في الدنيا لا ينبغي أن تعبد غيري، وهذا سيكون حالي، وهذا هو حالي وصفتي سبحانه. فهذا الحديث صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم في باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، ومسلم في كتاب صفات المنافقين باب صفة القيامة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء حبر، الحبر هو العالم الكثير العلم، وإنما سمي حبر لأثره على الناس، وهو من اشتقاق، يعني يشابه البحر في الاشتقاق، ولذلك يقال في العالم بحر حبر. وهذا يدل على أن اليهود كان عندهم علم، إذ أن النبي أقره على علم لم يسبق أنه ذكره للصحابة، كما روى ذلك كما روى مثل ذلك في علم يهود النسائي في سننه بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها أضافت يهودية في بيتها وهبتها هبة لتؤلف قلبها للإسلام، فقالت اليهودية وقاتل الله عذاب القبر يا عائشة. فعائشة أول مرة كانت تسمع أن في القبر عذاب، شف. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها عائشة، قالت له عائشة يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال نعم، وما ذكره الرب في سورة البقرة عن علم يهود إذ قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفون صفة نبينا محمد والتي جاءت عندهم في التوراة، نعم ليس بسخاب ولا يجازي بالسيئة السيئة، يجازي بالسيئة الحسنة إلى آخر ما ذكر في صفته في التوراة، ليس بسخاب. قال اللهم صلي عليه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين. فمن علمهم هذا الحديث. إذن لما غضب الله عليهم وعندهم علم؟ ما عملوا به، غضب عليهم، حتى قال سفيان من ضل من علمائنا معه علم ويضل يترك العلم، نعوذ بالله. في شباب اليوم، أنا أعلم أناس تربوا في هذا البلد، سمعوا من علمائه، عندهم علم، وصار يظهرون في برامج لمصلحة نيل عرض من الدنيا، يحرفون الكلم. صاروا أعرف رجال هكذا يعرفون ما يقولونه خرافة يعني، ويصرون عليه، يقول لمصلحة الدعوة. من بقايا الإخوان المسلمين والسورية، نعم. وما أنتم عن سلمان العودة ببعيد، لما ظهر في آخر أمره قبل أن يقبض عليه بجريمة الخيانة العظمى. من يجهل من أبناء هذه البلد تربى عند علمائها وسمع من مدارسها علمتنا العقيدة، وأنه يكتفى بالكتاب والسنة ونقف حيث وقف الصحابة، هذا ما تعلمنا من مشايخنا. فيخرج في مقطع سلمان العودة يقول: رأيت الرسول في المنام قال: يا سلمان سأكتب لك كتاب لن تضل بعده. أعوذ بالله يا أخي، يكفينا كتاب الله. إنه لما هجم على الناس ببدعة الخروج على ولاة الأمر، ثم التشكل بلباس الليبرالية وكذا ليسمع الغرب له، ثم يقضى في زعمه بهم ويتقوى بهم على دولته، عجز بالأطروحات تلك الشاذة، ما وجد قبول، فراح يعرض عن المنقول ويأخذ ما حسنته له الشياطين، وذلك الضلال المبين الذي تبتلى به العقول. فراح يقول: فيه رؤية وشفتها، وشفت الرسول ترى بيعطيني شيء انتم مو عندكم يعني. فسلك مسلك الرافضة، لأنه يقول: عند آل البيت علم، ما عندكم أهل السنة. فرد عليهم علي بن أبي طالب فيما رواه البخاري في صحيحه، فقال: ما خصنا نحن آل البيت النبي بشيء لم يذكره للناس إلا ما في قبيعة هذا السيف، العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، لأن ما في شيء خاص يعني. فيعني يقول لهم رسالة للناس: اتبعوني في خروجكم على ولاة الأمر، لأني شفت الرسول وترى يعطيني كتاب لا أضل بعده. يعني بيشوف عندك قرآن غير أنزل على محمد يعني مثلا، أو سنة غير جاءت محمد، وين هذا؟ فحينئذ هؤلاء الذين لم يعملوا بعلمهم الذي يعرفوا، وأنا أعرف أنه يعرف أنها خرافة، وأعرف موقف من الصوفية في نفسه، لكن يسمي هذه مصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة تحرف العقيدة، مثل ما فعل يوسف القرضاوي، قال: إن رجم الزاني المحصن عقيدة يهودية، نعوذ بالله. إيش هذا؟ تلاعب وجحد مسلمات، من أجل من هذا؟ إذن غضب الله على يهود سينسحب على من انتسب للعلم من هذه الأمة، فكان يقضي بما يعلم اعتقادا أن الحق بخلافه، فسينسحب عليه غضب الله، لأن الله ما ذكر أن غضبوا على اليهود في هذه الأمة عبثة، لما قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لنجتنب طريقة المغضوب عليهم. قال سفيان: من ضل من علمائنا فيه شباب اليهود، يعلم الحق ولا يعلم به، فجنبنا طريقة اليهود يا الله، من غضب الله عليهم. فاحذر يا عبد الله، إذا جاءك علم تقضي بخلافه لمصلحة دنيوية فتشبه باليهود، قل الحق وقل أنا مقصر، لكن لا تجحد الحق لأجل أن يرضى عنك الناس، تجحد الحق وهو يعلم الله أنك جاحد له. نعوذ بالله من مسلك اليهود الذين حرفوا الكلم عن مواضعه ابتغاء رضا الناس والرياسة، حتى جحدوا نبوة الرسول وصفته. ثم قال سفيان: ومن ضل من عبادنا في شبه النصارى. النصارى أصلا ما يطلب العلم، حال كثير من المسلمين يؤسفني، لا يجلس في درس ولا عنده كتب في البيت يتفقه في دين الله في أحكام الوضوء ولا في تفسير القرآن، هكذا يعيش في دنياه بعيدا عن العلم، لا علاقة له بالعلم، فهذا مصيره الضلال، لأن العلم هو خارطة الطريق للجنة، فإذا ضعت العلم أضعت طريق الجنة. قال: من سلك طريق التمس فيه علما سهل له طريق للجنة، وهي طريقة أهل الصراط المستقيم الرسول والصحابة، فكانوا يطلبون العلم الصحابة عند الرسول ويعملون به، فصاروا من أهل الصراط المستقيم الأمة الوسط. فقال هذا الحبر من اليهود، من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ولاحظ لم يقل يا رسول الله، نسأل الله العافية، يا محمد إنا نجد، يعني وين تجدون؟ في التوراة عندنا: إن الله يجعل السماوات على إصبع، وهي بكل الأحرف المحتملة جائزة، إصبع، أصبع، أصبع، إصبع، والأرضين على إصبع، فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. قال: والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه، أي أقصى أغراضه. النبي ما كان يضحك إلا قليلا في هذا، لكنه في ضحكه هذا هل استخفافا بقول حبر واستبعادا لأنه حق؟ كلا، لو ما ذكرت الجملة الأخيرة لاحتمل، لأن أهل التعطيل يقول فيها الضحك وشو؟ استبعادا للقول بظاهر هذا، لكن قال في آخر حديث: فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. إذن هذا نوع من الضحك، وهو ضحك الإقرار، فإن الضحك يأتي من أجل ما يلوى به المنطق بالطرف، إنه أضحك وأبكى، فإذا لوي المنطق المعتاد أحدث بالنفس الضحك. نعم، هذا حقيقة الضحك في أصله، لكن يمكن أن يكون الضحك من التعجب نوع ثاني، فتبسم ضاحكا سليمان من عجب أن النملة تقوم مثل الخطيبة في الناس: أيها النملة ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان، تعرف أنه سليمان وتعرف، فنقل صوته ضخ من فهم لغتها وعرف ما تقوله للنمل، فتعجب وتبسم ضاحكا. وهذه الأنواع ذكرها ابن القيم رحمه الله في أنواع الضحك، إذ منها الضحك من أجل أن المتطاول على الضاحك يتطاول وهو في قبضته، فيأتي إلى ملك جبار أو قوي ويظهر المساء في القول له أمامه، فيتبسم الملك: أنك يعني في قبضتي، إلى أين؟ لقوته وجبروته وقدرته بإذن الله عليه، وهكذا. فهنا النبي ضحك، ضحك إقرار لقول الراوي تصديقا لقول الحبر، فدل الحديث على الترجمة. وما يراد من إثبات عظمة الله الموجب لاستحقاق توحيده النافية للإشراك به سبحانه وتعالى. ثم قرأ وما قدر حق قدره، فهذا يدل على تفسير الآية، وخير ما فسرت به السنة السنة. وجاءت روايات لهذا الحديث فانتبه. الرواية المتفق عليها في قوله صلى الله عليه وسلم يطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك، والأرض بيده الأخرى، أو العكس، قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، مع قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. فجاءت رواية من طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، هذه السماوات، يقول أين الملك، يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذه الرواية اللي فيها ذكر شمال الله عز وجل شاذة، لأن الثقتين عن ابن عمر لم يذكروها، بل ذكروا بيده الأخرى ولم يقولوا بشماله، مع قول الله، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وكلتا يدي ربي يمين، فلا يثبت لله الشمال، لأن في السند عمر بن حمزة وخالف ثقتان فلم يذكر الشمال. قال الشاذ، قال الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، فإذا كان قد خالف من سمي ضعيفا هو عمر بن حمزة فكان ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب، خالف الأوثق فذكر الشمال، فيكون حينئذ ليس مجرد شاذ بل منكر. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في المجلد 18 أن في مسلم، وأن كان في الأصل في صحيح مسلم والبخاري الأصل الصحة، لكن أحرف يسيرا انتقدها الأئمة مثل الدارقطني، ومثل في مسلم حديث التربة، خلق الله التربة يوم السبت، فأحرف يسيرة لكي يبين الرب أنه لن ينجو من الخطأ إلا كتابه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن ليس أي واحد يتصدى أبدا، فطاحنت العلماء هم اللي تصدون لهذه الشذوذات كأبو زرع الرازي والإمام أحمد والبخاري ومسلم ونحوهم، فما كمل كتاب إلا كتاب الله. أما الفرق بين من يقول هؤلاء أنه أحرف يسيرة وبين ما فتح الإخوان المسلمون وغيرهم الباب لنقد البخاري، حتى وصل بأحدهم مثل وسيم يوسف القول أشك في البخاري جملة وتفسيرة، أنهم يفتحون الباب على مصراعيه، أي واحد يعني يخالف عقل الحديث يضرب عليه، لكن أهل التقى من أهل هذا الفن يخصونه بفطاحلة هذا الفن الأئمة فيه. نعم. مثاله محمد الغزالي اللي هو المعروف انتقد حديث عياذا بالله الذبابة، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليمقله أو ليطرحه، قال ليش ما يسووه بدل ما يغمسوه ويرموه ويشربوا الماء، ليش ما يسووا الذباب كباب ويشووه ويأكلوه، سخر بالحديث. وقال في مقدمة على كتاب السيرة: أي حديث يخالف العقل أضرب عليه ولو كان في البخاري، نعوذ بالله. وهذه مدرسة من؟ المعتزلة الذين يردون النقل بالعقل، وإنما أهل السنة أتباع السلف يقفون حيث وقف السند ولو كان حسنا ولو كان حديث آحاد في العقيدة وفي غير العقيدة، يعملون بالحديث. قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنه من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لأن الحق كما قال إمامنا وشيخنا عبد العزيز بن باز: الحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. فإذا هذه الرواية في إسنادها ضعف إثبات الشمال، ولكن الرواية الأصح منها في البخاري ومسلم لا تذكر الشمال، وهي الرواية إيش؟ الأصح. وفي الحديث إثبات الأصابع لله، لكن خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة باتفاقهم ما قاله الإمام مالك في الاستواء، وقس عليه بقية الصفات. الاستواء لما سئل عنه: الاستواء معلوم يعني لغة، يعني الاستعلاء، فإذا استويت أنت معك على الفلك يعني علوت عليه. السؤال لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم يعني لغة، والكيف كيفية استواء الله، والكيف مجهول، وكون الله يستوي والسفن تستوي على البحر والناس يستوون على ظهورها ليس معناها أن يكون هذا الاستواء كهذا الاستواء، فكيفية استواء الله على عرشه مجهولة. فالاشتراك في الاسم لا يعني اشتراك في الصفة، ولا صحيح؟ واضح هذا، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. الاستواء معلوم لغة، والكيف مجهول لأن لم نرى استواء الله كيف، ولم يحدث النبي عن كيفيته، فطرق العلم بكيفية الاستواء مجهولة، وإن كان استواء له كيفية لكن بالنسبة لنا مجهولة. والإيمان به واجب لأن الله ذكره فنمره كما جاء، والسؤال عنه بدعة، كيف يستوي الله؟ فقل في الأصابع مثل ما قال الإمام مالك في الاستواء، قل إثبات الأصابع على هذا الحديث ولو زعم من زعم أنه حديث آحاد فلا فرق. فالنبي أرسل رجل واحد إلى مكة إلى اليمن، معاذ واحد، وأدنى حديث الآحاد الواحد، وسطه العزيز، أعلاه المشهور، ثلاثة فأكثر من يوم التواتر، وكلها حجة في العقيدة وفي غيرها. فنقول في الأصابع كذلك: الأصابع معروفة التي تتفرع من الكف أو من وسط الكف بمفاصل، لكن كيفيتها بالنسبة لله كيف هي مجهولة. والإيمان بأن الله له أصابع واجبة، واجب. والسؤال عن كيفية أصابع الله بدعة، لأن السلف ما سألوا كيفية صفات ذات الله. فلو واحد قال: طيب قول لنا كيف صفة الأصابع، فقل له: كيف هو الله في ذاته؟ يقول: الله أعلم. قل: فقل في صفاته: الله أعلم. فلا تكون ذات إلا بصفات، والتشبيه مستحيل كما قال ابن قدام المقدسي في كتاب لمعة الاعتقاد أو غيره، لأن التشبيه لا يكون إلا بين مشبه ومشبه به، والله لا يشبه شيء، ليس كمثل شيء، فلا تلحقه بشيء. فقل: استواء يليق بجلاله، أصابع تليق بجلاله. وفي الحديث يا رسول الله تقول عائشة أراك تكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أصابع إذن. لكن نقف حيث وقف النص، إثبات الأصابع لله لا يعني إثبات المفاصل، إثبات الجلد، إثبات شعر شعيرات، إثبات الأظافر، خلاص أصبع وقف حيث وقف، وما سكت عنه فلا تثبته ولا تنفيه، قل ليس كمثلي شيء واسكت وقف حيث وقف القوم، فهم عن علم وقفوا وعن فقه وفهم سكتوا. طيب فهذا يدل على عظمة الله لا إله إلا هو، فأقر النبي اليهودي إثبات الأصابع. فعجب للجهمية، يهودي يؤمن بالأصابع وقال للنبي هذا وهو مؤمن أن هذا حق، والجهمي يكذب إثبات أصابع لله، والأشعري كذلك يحرف الأصابع. سبحان الله لا إله إلا الله. وفي مسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك، يهزهن هز حقيقي ليبين العباد عظمتها سبحانه وتعالى. وكان الرسول يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه ويبسطها فصار المنبر يتحرك كما في حديث. نعم. وفي رواية قرأ يجعل السماوات ذكرناها على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر خلق على إصبع، أخرجاه عن البخاري ومسلم. في حديث سبحان الله فيه رد على الجهمية مباشر، هذا رد على الجهمية لا شك، لكن خرج أبو داود في سننه أن النبي على المنبر قال عن صفة الله في السمع والبصر أشار بسبابته إلى عينه وبإبهامه إلى أذنه الشريفة فقال سميعا بصيرا، يعني له سمع حقيقي. لكن إثبات السمع له لا يعني أن له أذن وأن لها تجويف وأن لها طبلة وأن كل هذا لا تذكره، قف حيث وقف النص. بصير يبصر عباده لا يخفى عليه شيء، حتى الذرة في ظلمات البحر والبر يراها سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولكن لا يلزم من كونه بصير وأن له عين كما قال الله سبحانه كما قال إن ربكم ليس بأعور أن يكون على إثر ذلك إثبات الأجفان وإثبات الحواجب وإثبات السواد والبياض والبؤبؤة، لا يلزم هذا لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عما يصفون. وكره مالك ذكر تفاصيل الصفات أمام العامة إلا بالتأصيل لا شك، لأن النبي قال كان علي يقول أو ابن مسعود حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله يكذب الله، أنك ذكرت تفصيل الصفات استبعد العام ذلك وظن أن هذا تشبيه فوقع في الكفر كالجهمية في نفسه، فلا بد من المقدمة تبين لها ذلك كما حاولنا الآن أن نفعل لتبسيط الأمر. طيب اقرأ. وروي عن ابن عباس
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي العرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال
خرجه ابن جرير ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة، يعني حبة نبات صغيرة جدا يضرب بها المثل في الصغر، هذا يدل على عظمة الله. لكن هذا الحديث في إسناده عمرو بن مالك النكري، وكون ابن حبان وثقه لا يعني ثقته، لأنه كان يوثق رحمه الله المجاهيل، فإسناده فيه نظر. ثاني قال ابن جرير نعم.
وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس.
أشك في عظمة الله، وصف ذلك له شاهد، لأن السماوات في الكرسي أو في الكرسي كحلقة في فلات، وفضل السماء على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، أصله في عظمة الله صحيح. ولكن بهذا السند، بهذا السند الذي ذكره ابن جرير ففيه إرسال. نعم وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. نعم وفي إسناده إسماعيل المكي وهو متروك، فإسناده فيه نظر. نعم فإسناده فيه فيه نظر. طيب وهو حديث ما الكرسي، عفوا عفوا ليس هذا، وإنما ذكر في الذي بعده ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلات. هذا الحديث له شواهد، وهو اقرأ الحديث.
قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض.
طيب هذا ذكر فيه، عفوا هذا الذي ذكرناه من في الحديث الأول، الحديث الثاني هذا في إسناده نظر لكن له شواهد، وأظن حسنه شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله، ففيه عظمة الرب. كيف؟ الكرسي جاء في كتاب العرش عن ابن عباس أنه موضع قدم الرب، لله قدم تليق بجلاله، فهذا الكرسي أو هذه السماوات السبع، هذه السماوات السبع في الكرسي كحلقة في فلات. الحلقة مثل هذا الخاتم، حلقة رمي به فلات لا شيء، فإذا السماوات كلها كهذه الحلقة في الكرسي، في هذه السماوات كالحلقة في هذه السماوات في الكرسي كالحلقة في الفلات، يعني الفلات على وزن الكرسي على تمثيلا له في الكثرة في السعة ليس التشبيه. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، لا إله إلا الله. وقد ذكر في هذه السماوات قول الله تعالى في كتابه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فمواقع هذه السماوات، مواقع النجوم فيها أمر يذهل له العقل، يعني اكتشفوا نجم اسمه النجم الأزرق يبعد عن الأرض 9.3 مليار سنة ضوئية، والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء حتى يصل الأرض، والسنة الضوئية 9.4 تريليون كيلومتر في الساعة، لا إله إلا الله. يعني لو إنسان نصب من الأرض النجم الأزرق جسر واركب معاه بريته 900 جيل بعد كده ما يصلون، وهو يمشي بالسيارة 300 كيلو. هذه السماوات كلها على اتساع وفيها مجرات كحلقة في إيش؟ كحلقة في فلات في الكرسي، كحلقة في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على الحلقة. وما قدر الله حق قدره. نعم. وعن ابن مسعود الأذان، خلينا يأذن وبعدين نكمل إن شاء الله. كما قال شيخنا صحيح، وهو ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات، وفضل الكرسي وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. هذا يدل على عظمة الله، وأنه يستحق وحده الإلهية دون غيره من المخلوقات والبشرية سبحانه وتعالى عما يشركون. أما الحديث الذي قبله، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدرهم كدرهم سبعة ألقيت في ترس، فهذا قيل في سنده ضعف لكن يراجع. وعن ابن مسعود اقرأ.
وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة.
نعم.
وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف، وأورده الشيخ هنا ليبين عظمة الله سبحانه وتعالى، وهو حديث ابن مسعود قال: بين السماء والأرض التي تليها 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، إلى أن قال: وفوق ذلك أول ماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فهذا الحديث أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، وبالمناسبة سيكون غدا أول لقاء لنا في مسجد خديجة بغلف، حي الربوة، حي النسيم، خديجة بغلف، لإقراء كتاب سنن الدارمي مع العقيدة الواسطية بعد المغرب إن شاء الله غدا في مسجد خديجة بغلف، أول مجلس لنا في شرح سنن الدارمي بحول الله وقوته. خرجه الدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة في التوحيد، وقد صححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية والذهبي في العلو، وفيه بيان لعظمة الله جل في علاه، إذ أن بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وهي 7 سماوات، بين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذا وفوق الماء، والله فوق العرش. فإذا سئلت أين الله فقل في السماء، من عقيدة الحلولية. قال الآجري في كتاب الشريعة وهم كفار، من إذا سألتهم أين الله يقول الله في كل مكان، خطأ هذه الإجابة، قل الله في السماء يعني فوق العرش. نعم. طيب، إذن هذا يدل على عظمة الله. وفي الأسبوع القادم نأخذ المسائل إن شاء الله وبحول الله وقوته، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.